أخوه الأولون ولم يزل في الناس لم يذهب به النسيان
فكوا الشريعة
لزموا به هدي الرسول وغرزه وكما رأوه على العبادة كانوا
الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على سيدنا رسول الله الرحمة المهداه والنعمة المسداه والسراج المنير وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وآل بيته الطاهرين وارض اللهم عن صحابة رسول الله وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وارض اللهم عن آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأئمتنا وأصحاب الحقوق علينا وارض اللهم عن جميع المسلمين في كل زمان ومكان آمين آمين وبعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام ومع برنامجكم الأسبوعي فقه الأئمة في حياة الأمة تجديد وعي تصحيح مسار تقويم اعوجاج اجتهاد لصناعة أمل فسيح ومستقبل شريف وموضوعنا في هذه الحلقة هو استكمال لما سبق من الحلقة الماضية والتي تحدثنا فيها عن منهج أهل السنة في التعامل مع الملاحم والفتن وقلنا بأن تعامل هؤلاء الكرام وأهل الرسوخ في العلم والرصانة في الاجتهاد والبحث كان لهم منهجان منهج في تعاملهم مع النصوص والأدلة ومنهج في تعاملهم مع الواقع ثم منهج في تطبيق الحكم الذي استنبط من النص على الواقع الذي كملت فيه جميع الصفات واكتملت فيه الأسباب والمناسبات واتحدت فيه العلل والملائمات فيقوم هؤلاء الكرام بما يسمى بالتكييف الفقهي للواقعة التكييف الفقهي للحادثة وأريد أن أضع ضابطا الفقه هنا هو الفقه الجامع لا الفقه الخاص بقضايا العبادات أو المعاملات وإنما الفقه الأكبر هو الذي يجمع بين فقه العقيدة وتصحيحها وفقه العبادة وسلامتها وفقه المعاملات وضبطها وفقه الأخلاق وتحسينها نحن نتحدث عن الفقه الكلي الجامع لهذه الأمة وأخذنا من بينها فقه الملاحم والفتن كيف نفهم هل هذه الملحمة فعلا التي تحدث في واقعنا المعاصر هي من العلامات الكبرى أم أنها مقدمة هذا ليس من شأني ولا شأنك وإنما هو شأن أهل البحث والنظر وأهل الرسوخ والعلم لذلك نحن نعود إلى المنهج الرائع حتى لا يضل بنا الفهم وتزل بنا الأقدام ونحمل أقوالا من رمزيات أهل الكتاب أو رمزيات الشيعة الباطنية أو الفلاسفة اليونانيين وغيرهم وإنما نحن أهل اعتصام بحبل الله في القرآن واستمساك بسنة النبي العدنان صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله أعود أدراجي مرة أخرى تحدثنا في الحلقة الماضية عن بعض القواعد التي اعتمد عليها أهل السنة والجماعة في تعاملهم مع النصوص القاعدة الأولى كما قلت جمع النصوص في الواقعة الواحدة القاعدة الثانية أن تفهم الواقعة في ضوء اللفظ اللغوي الذي خرج من فم رسول الله بالمباشرة أي القرآن وبالواسطة أي السنة في زمانه لأن الأعراف غيرت بعض دلالات الكلمات العربية في زمانها الأمر الثالث وهو إتقان اللغة العربية بأعرافها وفروعها وسياقها وفقهها الأمر أو القاعدة الرابعة وهو ما نؤكد عليه في هذا اللقاء الرجوع إلى فهم الصحابة الكرام والتابعين وعلماء السلف للنصوص. الصحابة لأنهم تربوا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا إذا ما كان لديهم لفظ مجمل سألوا النبي عنه ففصله وبينه، إذا كان مبهما بينه، وإذا كان مجملا فصله. فكانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى عن قضاء الحاجة، كيف يغتسلون، كيف يستنجون، كيف يتوضؤون، ما تركوا شيئا، والنبي صلى الله عليه وسلم ما وجد شيئا فيه خير للأمة إلا ودل الأمة عليه، وما وجد بابا من الشر إلا وحذر الأمة منه، حتى إذا ما أحب الله لقاء شخصه نزلت الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالصحابة الكرام لهم هذه القيمة، هم الذين حملوا ميراث النبوة وبلغوه في العالمين، وما زلنا على نقلهم إلينا رضوان الله عليهم أجمعين. لذلك لابد كما قال العلماء الرجوع إلى فهم الصحابة وإلى فهم التابعين وعلماء السلف. هذا أصل من أصول المنهجية التي يعتمد عليها المجتهد الرصين وأهل السنة الكرام عند دراستهم لمعاني نصوص الفتن والملاحم، أن يتم فهمها على ضوء ما فهمه الصحابة الكرام ومن تبعهم من علماء الأمة من السلف الأعلام، فهو أحرى بالصواب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: يحتاج المسلمون إلى معرفة ما أراد الله ورسوله بألفاظ الكتاب والسنة. أنا أريد أن أعرف ما الذي أمرني الله به، أرجع إلى القرآن. ما الذي حثني النبي عليه، أعود إلى السنة. فنحن نحتاج كأمة مسلمة فاقهة لدينها، نحتاج إلى معرفة ما أراده الله منا بألفاظ الكتاب والسنة، بأن نعرف لغة القرآن كما قال، بأن يعرفوا لغة القرآن التي بها نزل. القرآن نزل بلسان عربي مبين، وما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لما خاطبهم بالكتاب والسنة عرفهم ما أراد بتلك الألفاظ، عرفهم ما أراد. ولذلك لا بد من الوقوف عند فهم الصحابة وعند فهم السلف لألفاظ القرآن والسنة رضي الله عن علمائنا أجمعين. القاعدة الخامسة: حمل اللفظ على ظاهره وعدم صرفه عنه إلا بقرينة، سواء كانت قرينة لفظية أو قرينة حالية. حمل اللفظ على الظاهر، نعم، هذه من القواعد المهمة في فهم فقه أو في فهم ملاحم الزمان والفتن، أن تحمل ألفاظها على ظاهرها وقت النطق بها، وقت النطق بها، وألا يصرف المعنى إلى الذهن وقت الخطاب إلى غيره، إلا إذا وجدت قرينة لفظية أو قرينة حالية تصرف هذا المعنى إلى أمر آخر. كما أنه لا يجوز أن نقول كما قال الباطنية من الإسماعيلية وقال غيرهم، كم أنها ألغاز أو رموز تحتاج إلى تأويل، هذا جرم كبير في حق القرآن والسنة، واتهام لمقام النبوة. فهم يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب العرب بما يفهمونه، لكن لم يخبرهم بالمعنى الذي كان يبطنه، فالمعنى الباطن من وراء اللفظ غير ما أظهره من اللفظ هذا اتهام لمقام النبوة. وأي باحث وأي إنسان يقول هذا إنما يتهم مقام النبوة بهذا الأمر الذي قال عنه الله: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. صلوات ربي وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله. لذلك أيها الكرام العلماء اجتهدوا فوضعوا قواعد لضبط فهم النصوص وأن نقف عند المعنى المراد الظاهر. قال ابن القيم رحمه الله: إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام، أي اتفق المعنى مع اللفظ فبان القصد، إذا ظهر قصد المتكلم لمعنى الكلام أو لم يظهر قصد ليخالف كلامه، يعني إذا ظهر المعنى المراد ولم يظهر ما يخالف الكلام، وجب حمل كلامه على ظاهره، وهذا حق لا ينازع فيه عالم يتقي الله في العلم. إذا عرف هذا فالواجب أن يحمل كلام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره، وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب. الله تعالى قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. الظاهر من اللفظ هنا أن شهر رمضان يجب برؤية الهلال، لأن اللام هنا لام الأمر في ضوء اللغة، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك، أن يحمل اللفظ على ظاهره بشرط أن لا يوجد مخالف بقرينة، ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك. والذي يدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه، أي الذي يدعي الرمزية ويدعي التأويل البعيد عن ضوابط اللغة، كما قلت سلفا دلالة العبارة، دلالة الإشارة، دلالة المفهوم أو فحوى الخطاب، ودلالة الاقتضاء، الذي يقول غير ذلك فهو كاذب على هذا العالم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك أقول أيها الكرام الذين يكتبون ويتحدثون اليوم على موائد التواصل الاجتماعي وقنواتهم إنما يلبسون على الأمة أمر دينهم، ويصيبون الأمة بالانهزام النفسي والسلبية. فالذين يتأولون النصوص الواردة في الملاحم والفتن على غير دليل، على غير ظواهرها، من غير دليل شرعي، فهم إنما يطعنون في الشريعة. والشريعة هنا كل ما ورد في القرآن والسنة وشرعه الله تعالى من صحة اعتقاد وسلامة عبادات وتحسين أخلاق وآداب وفضائل وضوابط للمعاملات والتجارات والمهن والحرف. لأن حقيقة القول بأن الشريعة جاءت بنصوص تقصد منها خلاف معانيها الظاهرة، أي أنها لم تأتي بما يحقق البيان والإرشاد والهدى، فكان ترك المكلف بدون هذا الخطاب خيرا له وأقرب إلى الهدى. هذا جرم كبير في حق المشرع وفي حق المبلغ، أي النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي حين يخبر عن صفات الملاحم بأحاديث صحيحة ومتون سليمة، والذي ينقل إلينا هذه الرواية سنده متصل ليس فيه شذوذ ولا علة، فحين يخبر النبي عن صفات الملاحم أو أحوالها تكون زمن الملاحم مما قد لا يتفق مع زماننا. فالواجب هنا هو حمل الصفات والأحوال على ظاهرها وعدم تأويلها. ابن كثير، ودائما أرددها، عندما دخل التتار وأفسدوا في البلاد ونحروا رقاب العباد ونهبوا الثروات ولبسوا على الأمة أمر دينهم وهموا بوضع قانون بعيد عن منهج القرآن والسنة، قال: هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. لأن من سمات يأجوج أنهم كالماء والطوفان المغرق والنار المحرقة، فيأتون ويدخلون على البلاد فيدمرونها تدميرا. فكانت تطار بهذا الوصف، فقال بأن هؤلاء هم يأجوج ومأجوج. هل كان ابن كثير يعني موفقا في هذا التأويل؟ لا، وليس هذا باب اتهام له، فهو عالم جليل ونحن على علمه، لكن كل يؤخذ من كلامه ويرد إلا المعصوم صلوات ربي وسلامه عليه. أقول أيها الكرام، صحيح وقع الصدمة قد يفقد بعض العلماء اتزانهم البحثي، فيطبق الحكم من النص على واقع لم تكتمل فيه الصفات. هذه واحدة. لذلك قالوا الذي يحمل مثل هذه النصوص على واقعنا بصفاته وأحواله، أو يزعم بطلان الأحوال الواردة في النصوص، أو الصيرورة إلى تأويلها لمخالفتها واقعنا الحالي، كل ذلك يفتقر إلى الدليل، وصار صاحبه كمن يرجم بالغيب ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويقول كلاما بغير علم، وهو قصير النظر في البحث. ومع ذلك أقول أيها الكرام، هناك نصوص أخبرت عن رجوع الناس في الملاحم الكبرى إلى استخدام السيوف والخيول، فهو على ظاهره. هل فعلا الأمة في هذا الزمان المستقبل ستحمل السيوف وتمتص الخيول مرة ثانية مع وجود هذه التقنيات والصواريخ والطائرات؟ العلماء الكرام قالوا هذه التقنية الحديثة من طائرات وسفن وسيارات مرتبطة بأسبابها، فإذا وجد وقودها تحركت، وإذا انعدم هذا الوقود وغار، قل أرأيتم إن أصبح بترولكم غورا فمن يأتيكم ببترول آخر؟ قد تغور هذه الآبار بإذن من الله، ما الذي سيستخدمه الناس؟ سيستخدمون السيوف والخيول مرة أخرى. ولذلك عندما حقق العلماء في الأمر كما ورد في كتاب فقه أشراط الساعة وفي معالم ومنارات في تنزيل أحاديث الفتن وأشراطها، أول هذه الأحاديث تأويلا ينسجم، قالوا هذه التقنية الحديثة الطائرات والسفن وكذا وكذا مرتبط بالأسباب، فإذا انتفى السبب تعطلت وانتفت، إذا وجد السبب بقيت، وهكذا. وبعضهم أولها بأمر آخر. القاعدة السادسة، وهي متعلقة أيضا بفقه اللغة، رد المتشابه إلى المحكم، وما أشكل يرد إلى الله وإلى رسوله، وما جازا يرد إلى أهل العلم الذين يحسنون الاستنباط، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هذه من القواعد التي قررتها الشريعة. أنا أقول هذا الكلام أيها الكرام لأني أجد الجيل الحاضر في أزمة نفسية، يأخذ هذه الترهات من أفواه الدجاجلة والكهنة وأقوال بعض الباطنية وبعض من ينتمون إلى علم الجفر والقفط والكهانة والكشف والإلهام ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخي الكريم، عندما تدخل على هذه الشبكة العنكبوتية تسمع خرافات وأساطير ما أنزل الله بها من سلطان. من السهل أن تطرق باب القرآن، من السهل أن تذهب إلى الكتب الصحيحة في صحيح البخاري وصحيح مسلم وأقوال أهل العلم واجتهاداتهم. لذلك أقول أيها الكرام، نحن نجدد الوعي، لأن أصل برنامجنا هو تجديد الوعي وتصحيح المسار، نجدد الوعي حتى لا تصاب الأجيال بالانهزام النفسي وتسلم الراية أبدا. وإن شاء الله سنتحدث في حلقة كيف نتعامل مع الواقع الذي نعيشه. هل نصاب بانهزام نفسي ونقول انتهى الأمر والدجال كما يكذبون علينا موجود هناك، وبأن سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام خلاص هينزل في الشام، وبأن المهدي المنتظر ما زال سيخرج الآن؟ ما هذا الكلام؟ ما هذه الترهات؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه القاعدة مهمة جدا، رد المتشابه إلى المحكم. ما هو المتشابه؟ أولا، التشابه في اللغة هو أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر لكن المعاني مختلفة. اللفظ بالحروف والكلمات متشابه لكن المعاني مختلفة. والنص المتشابه هو الذي يحتمل أكثر من معنى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سأله الأعرابي الذي طلب النبي منه أن يخبره عن أحوال قريش، فقال له الأعرابي: من أين؟ قال: من ماء. ثم انصرف، فبعدما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فالعربي يتحدث مع نفسه: من ماء؟ أمن ماء الفرات؟ أمن ماء العراق؟ أمن ماء كذا؟ هو قال له: من ماء، لفظ يحتمل أكثر من معنى، لكن عندما يقيد كلفظ عين، أهي العين الباصرة أم هي عين الماء أم عين شمس أم عين الشمس؟ إذا قلت عين، هذا لفظ تتعدد وتتنوع معانيه، لكن إذا قيدته صار لفظا محكما. فعندما أقول عين باصرة إذن هذه العين، إذن قيد هذا المتشابه بلفظ قيده فصار المعنى ظاهرا. فالنص المتشابه هو الذي يحتمل أوجها متعددة، ولذلك علماؤنا الكرام كتبوا في هذا الأمر. الإمام ابن قتيبة رحمه الله له كتاب في تأويل مشكل القرآن، وكتاب مقاييس اللغة والمفردات للأصفهاني، ومباحث علوم القرآن تحدثت عن المتشابه. أما المحكم هو اللفظ الذي يدور حول معنى واحد فقط، معنى واحد. ولذلك قالوا المحكم يقصد به المنع ويقصد به الإتقان، كما أقول له احكم الصنعة يعني اتقنها. والنص المحكم هو النص الذي وضحت دلالته وليس فيها شبهة ولا إشكال من حيث اللفظ ولا من حيث المعنى. في كتب رائعة تحدثت عن هذا الأمر وبينته بإفاضة. لذلك أقول لابد من رد المتشابه إلى المحكم والمشكل إلى عالمه، هذه قاعدة. وما أشكل يرد إلى عالمه من البشر إن كان مما يعلم أو إلى الله تعالى فهو العالم بكل شيء، فهو العالم بكل شيء. هذه أيها الكرام ذكرها الإمام الطحاوي، هذه القاعدة ذكرها الإمام الطحاوي في كتابه الرائع شرح مشكل الآثار، وأيضا في قواعد التفسير في هذا البحث العلمي، قواعد التفسير جمعا ودراسة، وفي شرح العقيدة الطحاوية ذكر الشيخ العز في شرحه للطحاوية بهذه العبارة. ودليل هذه القاعدة أن نفرا من الصحابة أو من مشيخة الصحابة الكرام جلسوا عند باب من أبواب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا آية من القرآن فتماروا فيها، يعني تجادلوا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، تجادلوا في معناها. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، خرج النبي مغضبا، قد احمر وجهه، يرميهم بالتراب، يحثوهم بالتراب، ويقول: مهلا يا قوم، مهلا يا قوم، بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به، الله أكبر، وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه، فردوه إلى عالمه. هذا حديث صححه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة عند تعليقي على هذا الحديث، ورواه الإمام أحمد في مسنده من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهم أجمعين. أقول أيها الكرام، نحن نحتاج إلى هذا الضابط، أن نرد الأمر إلى أهل التخصص، إلى أهل الاجتهاد في هذه المسائل. والحمد لله عندنا مراكز بحثية رائعة، وعندنا مجامع علمية رائعة كمجمع البحوث والمجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي والمجمع الفقهي لمنظمة الأمم الإسلامية، وهناك دوائر بحثية متخصصة في بحث وتحقيق مسائل الاعتقاد ومثل هذه المسائل. ويظهر تطبيق هذه القاعدة في قضية تعيين شخص المهدي. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالوصف ولم يأتي بالتعيين، حيث إن له صفات تتشابه مع صفات غيره، فمن لم تتبين له صفات المهدي فهو عنده من قبيل المتشابه الذي ينبغي رده للمحكم. ومن الأمور المحكمة في تعيين المهدي هو الجيش الذي يخسف به، يعني الجيش الذي يأتي لقتال الإمام العادل أو سمه المهدي يخسف بهذا الجيش، هذه العلامة. إذن يقولون هذا المهدي في خيمته في سردابه سيخرج الآن، هذا كله ضلال وانحراف وشذوذ عقدي. القاعدة السابعة، وهذا أمر مهم، أن نفرق أيها الكرام، أن نفرق بين الإخبار والشرع والتشريع. هناك أحاديث أتت بأخبار، وهناك أحاديث أتت بتشريع. على سبيل المثال، عندما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالدجال وقال يمكث 40 يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعتكم ويوم كأيامكم، الصحابة الكرام سألوه وماذا نصنع في الصلوات الخمس؟ قال اقدروا له. ماذا نفعل في الصلاة والصيام والحج؟ قال اقدروا له، أي قدروا مواقيت اليوم الذي هو كسنة بمواقيت أيامكم هذه، فإن غم عليكم فاقدروا له حتى في شهر رمضان. هذه قضية مهمة. أما إذا كان الأمر على سبيل الإخبار فله فقه آخر، هذا ما نبينه إن شاء الله في الحلقة القابلة إذا كان لنا في العمر بقية. اللهم إنا نسألك، وكل سؤالنا لك عبادة، أن ترحم عبادك الموحدين، وأن تفرج كرب المكروبين، وأن تقضي حوائج السائلين، كما نسألك يا الله إن كتبت لنا بقية حياة فاجعلها يا ربنا في طاعتك، وأسعدنا بقربك، وإن أحببت لقاءنا بك فارزقنا يا ربنا حسن الخاتمة مع نعمة القبول، مع تسجيل أسمائنا في سجل المقبولين لديك. آمين آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لزموا به هدي الرسول وغرزه، وكما رأوه على العبادة كانوا فقه الشريعة.